آدم أخاه ثم قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وفي الحديث ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. ورواه غيره بلفظ ومن سن سنة سيئة فعمل بها كانت عليه وزرها كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء. وقوله في الرواية الأولى في الإسلام ليس بقيد وإنما فائدته والله أعلم التنصيص لئلا يتوهم أن هذا الحكم خاص بمن قبلنا وأنه من الإصر المرفوع عنا فتدبر. وفي الحديث لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل. وليس هذا من التكليف بما لا يطاق، وقلنا قبل ذلك أن التكليف بالمستحيل لا يجوز، وقلنا أن المستحيل نوعان: مستحيل عقلي ككن قاعدا قائما في وقت واحد في زمن واحد هذا مستحيل ولم يقع به تكليف، ومستحيل لأن الله علم في الأزل أنه لن يكون إلا ما أراده الله فهذا يجوز فيه التكليف ولا خلاف في ذلك. فكن الكلام ده مليته عليكم ولا نسيتوه؟ ها طيب، اكتب عندك التكليف بما لا يطاق. ها كتبتها قريب؟ ها ما انا مليتها، ما انا عارف مليتها كتير. املها تاني يا اخوانا ولا نعديها؟ ها اكتب يا اخي الفاضل، يعني اللي كتبوها يستحملوا ما يجراش حاجه، حسبونا اننا في طاعه. التكليف بما لا يطاق، اي التكليف بالمستحيل. والمستحيل قسمان، والمستحيل قسمان: مستحيل لذاته، مستحيل لذاته كالجمع بين النقيضين مثل القعود والوقوف في وقت واحد وفي مكان واحد من شخص واحد، مثل القعود والوقوف في وقت واحد وفي مكان واحد من شخص واحد، فهذا غير واقع في الشريعة. ولا يجوز التكليف به. النوع الثاني مستحيل لغيره. مستحيل لغيره لا لذاته، بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد. مستحيل لغيره لا لذاته بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد. مثال ذلك إيمان أبي لهب وغيره ممن علم الله وأخبرنا أنه لا يؤمن. فهذا النوع بالنظر إليه بمجرد ذاته جائز، بالنظر إليه بمجرد ذاته جائز. الجواز العقلي، وهو مكلف به قطعا، وهو مكلف به قطعا وإجماعا. ولكن هذا الجائز العقلي، هذا الجائز العقلي الذاتي مستحيل من جهة أخرى، مستحيل من جهة أخرى، وهو علم الله به أنه لا يؤمن. فهذا النوع من المستحيل يجوز التكليف به شرعا، وسبب ذلك أننا لا نعلم علم الله، وسبب ذلك أننا لا نعلم علم الله فيه إلا بما أخبرنا، فيبقى الأصل وهو الجواز. وعليه فإن التكليف بما لا يطاق افتح قوس أي بالمستحيل، وعليه فإن التكليف بما لا يطاق افتح قوس أي المستحيل. لا يجوز إطلاق القول في حكم التكليف، لا يجوز إطلاق القول في حكم التكليف بالمستحيل، لا يجوز إطلاق القول في حكم التكليف بما لا يطاق بالجواز أو المنع، لأن اللفظ مجمل، فإن كان مستحيلا لا لذاته بل لتعلق علم الله به، فإن كان مستحيلا لا لذاته بل لتعلق علم الله به وأنه لا يوجد، فهذا يجوز التكليف به بالإجماع. فإن كان مستحيلا لا لذاته بل لتعلق علم الله به وأنه لا يوجد، فهذا يجوز التكليف به بالإجماع. وإن كان مستحيلا لذاته فهذا باطل، فهذا باطل ولا يجوز التكليف به ولا يوجد في الشريعة، فهذا باطل ولا يجوز التكليف به ولا يوجد في الشريعة. طيب نقرأ وسأملي عليك بحثا آخر. طيب يقول: وليس هذا من التكليف بما لا يطاق، وإنما هو أثر التكليف بالأمر الأولي، فالإنسان منهي عن الإحداث في الدين، قائمة عليه الحجة بأن الله عز وجل إذا نهى عن شيء فإنه تترتب عليه مفاسد لا يحيط بعلمها إلا هم، فإذا أقدم على الإحداث فقد اختار كل ما يترتب عليه كما مر، وعقوبة الذنب على مقدار ما تحقق من شره، فكلما عمل عامل بتلك المحدثة تحقق لإحداث المحدث الأول شر جديد، فلا تزال تتضاعف عليه العقوبة بمقدار ما يتضاعف من الشر والعياذ بالله. هذا وقد قال أهل العلم إن المتعدي بسكره، اكتب عندك بعض عوارض الأهلية، بعض عوارض الأهلية، اكتب عندك: الأهلية في اللغة بمعنى الصلاحية. الأهلية في اللغة بمعنى الصلاحية. يقال فلان أهلا لكذا إذا كان صالحا له. وتنقسم الأهلية إلى قسمين: أهلية الوجوب وأهلية الأداء. أهلية الوجوب وأهلية الأداء. والمقصود بأهلية الوجوب صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. له وعليه. أي صلاحيته لأن تثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبات. أي صلاحيته لأن تثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبات. تثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبات. أو للسطر: أما أهلية الأداء هي صلاحية المكلف أن تعتبر أقواله وأفعاله شرعا. صلاحية المكلف أن تعتبر أقواله وأفعاله شرعا، بحيث إذا صدرت منه تترتب عليها الأحكام. بحيث إذا صدرت منه تترتب عليها الأحكام. أول السطر: وقد يتعرض الإنسان بعد كمال أهليته، وقد يتعرض الإنسان بعد كمال أهليته لأمور من شأنها أن تزيل الأهلية، أن تزيل الأهلية أو تنقصها أو تغير بعض الأحكام لمن عرضت عليه، أو تغير بعض الأحكام لمن عرضت عليه. وهذا ما يسمى بعوارض الأهلية. وهذا ما يسمى بعوارض الأهلية. أول السطر: وبالاستقراء وجد العلماء أن عوارض الأهلية، وبالاستقراء وجد العلماء أن عوارض الأهلية باعتبار مصدرها تنقسم إلى قسمين: عوارض سماوية، القسم الثاني عوارض مكتسبة. عوارض سماوية، عوارض مكتسبة. أولا العوارض السماوية، فهي ليست من قبل العبد، ولا هي واقعة باختياره ولا بغير اختياره. ليست من قبل العبد ولا هي وقع باختياره ولا بغير اختياره. مثال ذلك الجنون، العته، العته، النسيان، النوم والإغماء، المرض، الموت، الحيض والنفاس. اسمها عوارض ايه؟ عوارض ايه؟ سماوية. طبعا تفصيلها سيأتي في محل ان شاء الله. اكتب عندك عوارض مكتسبة وهي من سعي المكلف وكسبه. ومنها السكر، السكر ومنها الإكراه، الإكراه ومنها السفر، السفر ومنها الخطأ، الخطأ ومنها الجهل. هنتكلم إن شاء الله عن السكري لأن الشارح جاء به، فمن باب إتمام الفائدة نملي عليكم المبحث، وديت مباحث مهمة رجائي أن تفطنوا إليها. بتترتب عليه أحكام، خاصة أحكام الطلاق. يعني واحد بيشرب مخدرات يقول لك أنا طلقت مراتي، واخد بالك؟ واحد مثلا سرق شيء أو سب أو قذف فلان وكان سكران، لازم نعرف الأمور دي. اكتب عندك السكر هو عارض من عوارض الأهلية المكتسبة، السكر عارض من عوارض الأهلية المكتسبة. وهو زوال العقل بتناول الخمر، وما يلحق به من كل مسكر. زوال العقل بتناول الخمر وما يلحق به من كل مسكر، بحيث لا يدري السكران بعد إفاقته، بحيث لا يدري السكران بعد إفاقته ما قد صدر منه حال سكره، بحيث لا يدري السكران بعد إفاقته ما كان قد صدر منه حال سكره. أول السطر. وينقسم السكر باعتبار ما أدى إليه إلى قسمين. وينقسم السكر باعتبار ما أدى إليه إلى قسمين. القسم الأول سكر بطريق الخطأ أو الإباحة أو الإكراه، أو شرب دواء فأسكرهم، أو شرب دواء فأسكرهم. القسم الأولاني ثاني، لأن الفايدة بتظهر فين بقى؟ هنا في الأحكام المترتبة على فعل وقول السكران الذي سكر بطريق الخطأ أو بطريق الإباحة أو بطريق الإكراه. أكره فشرب خمرا، فبعد أن شرب الخمر ذهب عقله، بعد أن ذهب عقله سب قذف المرأة الفلانية، ما الحكم الشرعي؟ واخدين بالكم يا إخواننا؟ هذه فائدة التقسيم. القسم الثاني سكر بطريق محرم. القسم الثاني سكر بطريق محرم فيشرب ما يعلم أنه يسكر. وليس بمضطر ولا مكره. واضح يا مشايخ؟ أول السطر. النوع الأول وهو من سكر بطريق الخطأ كأن يشرب ماء وبعد الشرب وجد أنه مسكرا، كمن شرب ماء وبعد السكر وجد أنه مسكرا، أو من أكره على شرب فذهب عقله. ماء يا محمد، ماء. أول السطر. خليك معايا أبو عمر، أقول إيه تاني؟ قلنا اللي هو بيسكر عن طريق الإباحة، يعني شرب دواء فسكر، أو أكره فشرب مسكر، أو وجد سائلا في ماء فشرب يظن أنه ماء، فلما شرب ظهر أنه إيه مسكر فذهب عقله. يبقى ده بنسميه سكر بطريق الإباحة أو الخطأ أو الإكراه. حكمه إيه؟ اكتب عندك. حكم السكران بهذا الطريق حكم المغمى عليه فلا يكون مكلفا بأداء شيء من حقوق الله، فلا يكون مكلفا بأداء شيء من حقوق الله تعالى حال سكره، فلا يكون مكلفا بأداء شيء من حقوق الله تعالى حال سكره. يعني هو سكران ما نقولوش صوم ولا صل، واخد بالك ليه؟ أصله سكران، يبقى لا يكلف بشيء من حال سكره، وإنما عليه القضاء بعد إفاقته، وإنما عليه القضاء بعد إفاقته. قلنا ثاني فلا يكون مكلفا بأداء شيء من حقوق الله تعالى حال سكره، وإنما عليه القضاء بعد إفاقته إن لم يكن في القضاء حرج عليه. ولا يترتب على أقواله أي أثر، ولا يترتب على أقواله أي أثر. أول السطر. ولا يترتب على أقواله أي أثر، يعني طلق زوجته، قذف المرأة الفلاني، قذف الرجل الفلاني، لا يترتب على أقواله أي أثر. وكذلك لا يكون مكلفا بأداء حقوق الله تعالى عليه حال سكره. واضحة؟ أول السطر. أما تصرفاته الفعلية، أما تصرفاته الفعلية فيترتب عليها آثارها، ترتب عليها آثارها بالنسبة لحقوق العباد المالية، فترتب عليها آثارها بالنسبة لحقوق العباد المالية، فعليه ضمان ما أتلفه من نفس أو مال، فعليه ضمان ما أتلفه من نفس أو مال. والعلة في ذلك، والعلة في ذلك أن النفوس والأموال معصومة، أن النفوس والأموال معصومة، فلا تهدر ولا تسقط عصمتها فلا تهدر ولا تسقط عصمتها إلا بدليل. ولا يؤاخذ السكران ولا يؤاخذ السكران بهذا الطريق بأفعاله وجرائمه مؤاخذة بدنية. ولا يؤاخذ السكران بهذه الطريقة اللي هو سكر عن طريق الايه؟ الإباحة أو الخطأ أو الإكراه، ده لا يؤاخذ مؤاخذة بدنية، لا يؤاخذ بأفعاله وجرائمه مؤاخذة بدنية ولا يؤاخذ بأفعاله وجرائمه مؤاخذة بدنية، بدنية أي لا يقتص منه إذا قتل، ولا تقطع يده ولا تقطع يده إذا سرق، ولا يجلد إذا قذف، ده كله في السكران. مين؟ ها ركزوا قوي، أصل مهمة جدا، اللي هو سكران بطريق الإباحة أو الخطأ أو الإكراه، واخد بالك؟ ولكن مسألة الضمان اللي هي حقوق العباد ده أمر آخر. طب الرجل غلط ونريد أن نوقع عليه عقوبة بدنية نجلده، قال لك لا، اكتب عندك وعلة ذلك ولا يؤاخذ بأفعاله وجرائمه مؤاخذة بدنية، وعلة ذلك أن العقاب البدني مبناه على العقل والتمييز، أن العقاب البدني مبناه على العقل والتمييز، وهذا منتف في السكران، وهذا منتف في السكران. سكران عن طريق إيه يا مشايخ؟ ما تنسوهاش، الخطأ أو الإباحة أو الإكراه أو للسطر. وأما من تعمد تعاطي المسكرات وذهب عقله وأما من تعمد تعاطي المسكرات وذهب عقله فقد اختلف العلماء في هذا النوع وعلة الاختلاف أن زوال العقل جاء بطريق محرم وهو متعمد لذلك، أن زوال العقل جاء بطريق محرم وهو متعمد لذلك. بطريق محرم، ما هو عارف ان بيسكر، واخد بالك؟ ومع ذلك هو ايه؟ تعمد شرب ذلك، يعني تعمد اذهاب عقله، اكتب عندك. فاختلف العلماء في اقواله وافعاله، استحملوا شوية، المبحث طويل ومهم. أولا ما يخص تصرفاته القولية، ما يخص تصرفاته القولية، ذهب بعض أهل العلم إلى أن جميع أقوال السكران اللي هو سكران إيه بقى؟ متعم أن جميع أقوال السقط لا يعتد بها ولا يترتب عليها أي أثر شرعي. وعليه فلا يقع له بيع ولا شراء ولا نكاح ولا طلاق. وعليه فلا يقع له بيع ولا شراء ولا نكاح ولا طلاق. واستدلوا على هذا بما يلي: أن عبادته كالصلاة لا تصح بالنص والإجماع. أن عبادته عبادة مين؟ لا تصح بالنص والإجماع. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أن عبادته كالصلاة لا تصح بالنص والإجماع. قال تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكل من بطلت عبادته، فكل من بطلت عبادته لعدم عقله، فكل من بطلت عبادته، بطلت عبادته لعدم عقله، فبطلان عقوده أولى وأحرى. فكل من بطلت عبادته لعدم عقله فبطلان عقوده أولى وأحرى كالنائم والمجنون. كالنائم والمجنون. تاني: فكل من بطلت عبادته لعدم عقله فبطلان عقوده أولى وأحرى كالنائم والمجنون. أيضا من أدلتهم أن صحة جميع الأقوال والعقود، أن صحة جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل. جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل. فمن لا تمييز له ولا عقل، فمن لا تمييز له ولا عقل ليس لكلامه في الشرع اعتبار. ليس لكلامه في الشرع اعتبار. واستدلوا أيضا بأن الفهم، بأن الفهم مناط التكليف. فمن لا تمييز له ولا عقل ليس لكلامه في الشرع اعتبار. واستدلوا أيضا بأن الفهم مناط التكليف، وحيث لا فهم فلا تكليف. خذوا بالكم اللي جاي: ولا يصح إبقاؤه مكلفا، ولا يصح إبقاؤه مكلفا عقوبة له على اعتبار أنه هو الذي تسبب في إزالة عقله. ولا يصح إبقاؤه مكلفا باعتبار أنه هو الذي تسبب في إزالة عقله. وذلك لأن الشارع أوجب عقوبة له وهي الحد. فلا يجوز معاقبته بغيرها. وذلك لأن الشارع أوجب عقوبة له وهي الحد، اللي هي عقوبة السكران. لأن هو بعض العلماء وهيجينا التفصيل إيه قالوا إيه؟ لا، ده الرجل ده هو الذي تعمد أن يذهب عقل نفسه، واخد بالك؟ ربنا أنعم عليه بنعمة العقل، تعمد أن يذهب. فبناء على هذا التعمد إحنا كقضاة وحكام سنعتبر مكلف وهو سكران. يبقى لما يطلق نحسب عليه الطلاق، يعتق نحسب عليه العتق، وهكذا. فالعلماء قالك لا، انت كده بتعظم عقوبة غير العقوبة الذي حددها الشارع. الشارع قال السكران ده نجلده، اما انك تبقيه مكلفا وتجري عليه الاحكام دي مخالفة. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك: وذلك لان الشرع اوجب عقوبة له وهي الحد، فلا يجوز معاقبته بغيرها او الزيادة عليه، وهي الحد. هو الجلد يا ولد، حد السكران هو الجلد. ماشي. ما سيأتي بإذن الله في القول الثاني، بس ده القول الأول. احنا ايه القول الأول بنقول في ايه دلوقتي؟ اللي هو ايه؟ انهم قالوا ايه؟ لا اعتبار لأقوال السكران بهذا النوع، واخد بالك؟ وبدأوا يدللوا، قال لك اول دليل كما ان عبادته والصلاة باطلة فلأن تبطل عقوده بطريق الأول. وقالوا إن مناط التكليف على الفهم والعقل، فحيثما لا فهم ولا عقل يبقى ما فيش تكليف. وردوا عليهم لما قالوا إيه؟ إن إحنا هنبقيه مكلفا عقوبة. قال لك لا، السكران ربنا سبحانه وتعالى جعل له حدا وهو الجلد، فكيف تأتي أنت بعقوبة أخرى غير العقوبة اللي حددها الشارع؟ مش من حق، واخد بالك؟ اكتب عندك: واستدلوا أيضا، ودي مهم جدا الدليل اللي جاي ده، ها؟ فلا يجوز معاقبته بغيرها او الزيادة عليه. واستدلوا ايضا بانه لا فرق بين من سكر بطريق مباح ومن سكر بطريق محرم. خدوا بالكم اللي جاي، انه لا فرق بين من سكر بطريق مباح وبين من سكر بطريق محظور. تبقى اسأل سؤال كده، لما احنا اتكلمنا عن السكر بطريق الإباحة او الخطأ او الإكراه، قلنا حكمه ايه يا واد يا عمرو؟ رجل سكر بطريق الإباحة او الخطأ او الإكراه، وبعد ما سكر ذهب عقله بدأ يلخبط، لخبطت حكمها ايه؟ لا يؤخذ به، لانه سكر بايه؟ عن غير قصد، بطريق الإباحة او الخطأ، واخد بالك؟ فهنا الذين استدلوا وقالوا كذلك من سكر بطريق محظور نفس الحكم من سكر بطريق مباح. طيب ازاي؟ قالوا لا فرق بين من سكر بطريق مباح وبين من سكر بطريق محظور، فالاثنان لا عقل لهما ولا تمييز. فيجب أن يتساوي في الحكم وطريقة السكر يترتب عليها العقوبة الدنيوية فقط. فيجب أن يتساوي في الحكم وطريقة السكر يترتب عليها العقوبة الدنيوية فقط، ومن فرق بين النوعين فيلزم بالدليل. يترتب عليه العقوبة الدنيوية فقط، ومن فرق بين نوعين فيلزم بالدليل. معنى كلمة وطريقة السكر يترتب عليها العقوبة الدنيوية فقط، يعني من سكر بطريق الإباح يجلد أم لا يجلد؟ لا يجلد، اللي هو خطأ يعني. طيب ومن سكر بالتعمد يجلد، يبقى أصبح السكر بطريق الخطأ والسكر بطريق التعمد الفرق بينهم في الايه؟ في العقوبة الدنيوية بس. انت بقى حبيت تفرغ بين اقوال هذا واقوال هذا يلزمك الايه؟ الدليل. مفهوم يا رجال؟ واضحة؟ تاني، ده بقولها لنفسي، السكر بطريق الخطأ والسكر بطريق العم، الفرق بينهم في العقوبة الدنيوية. العقوبة الدنيوية يعني من سكر عن طريق الخطأ حتى ذهب عقله لا يحد، ما نقولوش انت سكران تعالى ونقيم عليه 80 جلد. اما من سكر عن طريق العمد يقام عليه الايه الحد. طبعا كل ده بعد استفاء الشروط وانتفاء الموان، كويس كده. يبقى اصبح احنا ما فرقناش بين سكر الخطأ والإباحة وبين سكر العمد الا في العقوبة الدنيا بس. طيب انا بقى قلت لا، انا عندي اقواله، اقوال المتعمد بتختلف عن اقوال غير المتعمد. جبت الكلام ده منين؟ جبته بان انا ايه اردت ان اوقع عليه عقوبة تعزيرا له. قال لك لا، مش انت اللي توقع عقوبة، الشرع اوقع عليه عقوبة. فاكرين، اذكركم بس، فتوة الامام يحيى بن يحيى الليثي المالكي لما ملك من ملوك الاندلس اي شيع له، قالوا له ان الملك بتاعك افطر متعمدا في نهار رمضان، عليه ايه؟ فافتى الامام الليثي المالكي، قال عليه صيام شهرين متسابعين. وزي ما انتم عارفين ان في مذهب الامام مالك ان الفطر متعمد باكل او شرب او جماع فيه الكفارة المغلظة. فالكفارة المغلظة اللي هو عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين، مظبوط، اطعام 60 مسكين. فلما سألوه عن الملك قال لهم لا، يصوم شهرين متتابعين. فكل علماء العصر حتى المخالفين له والموافقين في المذهب عتبوا عليه وخطأوه. ليه؟ قال لك انت خالفت النص، وان كان وجهة نظرك مقبولة. لان الامام يحيى الليثي قال ايه؟ قال ان الغرض من الكفارة الزجر، واللي زي ده ما تزجروش، لو قلت له اعتق 100 رقبة هيعتق، عنده كتير، واخد بالك انت، عنده كثير، فكان من المناسب لنزجره ان يصوم شهرين ايه متتابعين. الكلام ده خطأ لانه خالف النص. كذلك العقوبة، الشارع جعل للسكران عقوبة، ما تزودش. طب هو عمال يشرب الخمر وكل ما يشرب نجلده وما عادش بيحس بالضرر، خلاص يا اخي الشرع اتاك، ففي الرابعه فاقتلوه وريح العباد منه. هو في حاجه تقف امام الشريعه؟ ابدا. واضح يا مشايخ؟ يبقى نقول ايه؟ لا فرق بين من سكر بطريق مباح وبين من سكر بطريق محظور، فالاثنان لا عقل لهما ولا تمييز، فيجب ان يتساويا في الحكم، وطريقه السكر يترتب عليها العقوبه الدنيويه فقط، ومن فرق بين النوعين فيلزم بالدليل. واضحه كده؟ مثال ذلك شبهه بمثال، قال ايه؟ من اعتدى على نفسه فكسر ساقه. من اعتدى على نفسه كسر ساقه، يعني واحد اتعمد وقام كسر رجله، اكتب عندك، اجرم في حق نفسه ويصلي قاعدا. ومن كسرت ساقيه كذلك يصلي قاعدا، فالحكم واحد والسبب مختلف. مظبوط؟ يعني اللي كسر رجل نفسه ده كسرها، هل يستطيع ان نلزمه؟ نقول له بقى رغم انفك صلي قائم، يا اخوانا مش قادر، لا صلي قائم ابدا، مع انه هو الذي كسر ايه ساقيه فيصلي قائم. كذلك من كسرت ساقيه، يبقى احدهما تعمد واجرم في حق نفسه والاخر لم يتعمد، معايا يا اخوانا كده؟ فهنا ايه السبب مختلف ولكن الحكم ايه؟ قال له بالظبط، راجل شرب الخمره متعمد، اقواله وافعاله لا يعمل به كمن شربها عن طريق الخطأ والإيه والنسيان. واضحة يا مشايخ كده؟ اكتب عندك، وذهب فريق من أهل العلم إلى أن جميع أقوال السكران يعتد بها وتترتب عليها آثارها الشرعية، وذهب فريق من أهل العلم إلى أن جميع أقوال السكران، أي سكران بقى يا مشايخ؟ أحسن تعمل، يعتد بها ويترتب عليها آثارها الشرعية. فيصح بيعه وشراؤه وطلاقه وعتاقه، فيصح بيعه وشراؤه وطلاقه وعتاقه. ومن أدلتهم بأن السكران هو الذي تسبب بإزالة عقله، فإن السكران هو الذي تسبب في إزالة عقله بشربه ما هو محرم وبعلمه. فلا يستحق بمعصيته التخفيف، فلا يستحق بمعصيته التخفيف، فيعتبر عقله قائما، فيعتبر عقله قائما تقديرا وعقوبة وزجرا له، تقديرا. ها؟ نعم، فيعتبر عقله قائما تقديرا عقوبة وزجرا له. واستدلوا أيضا بقولهم والجريمة لا تكون سببا للتخفيف عن صاحبها، واستدلوا أيضا بقولهم أن الجريمة لا تكون سببا للتخفيف عن صاحبها، ولا يصح أن يستفيد منها شيء، بل إن ارتكابه للجريمة، حاضر، لا من الأول تاني، ومبحث مهم جدا. واستدلوا أيضا بأن الجريمة لا تكون سببا للتخفيف عن صاحبه، ولا يصح أن يستفيد منها شيء، ولا يصح أن يستفيد منها شيء، بل إن ارتكابه للجريمة يدل على رضاه بجميع النتائج المترتبة عليه، بل إن ارتكابه للجريمة يدل على رضاه بجميع النتائج المترتبة عليها. معايا رجالة؟ واضحة يا مشايخ؟ معلش استحملوا شوي، هو العلم كده. اكتب عندك استدلال من فرق بين أقوال السكران وبين أفعاله، قلنا ايه؟ احنا قلنا العلماء لما اتكلموا في السكران بغض النظر نوعية السكر جعلوا الأقوال فيها كلام والأفعال فيها إيه؟ كلام، كما سبق وذكرنا. طيب لماذا لم يضموا الأقوال إلى الأفعال ويبقى الكلام على السكران كلمة واحدة؟ قال لك لا، لابد أن نفرق بين أقواله وبين إيه؟ أفعاله. يبقى استدل القائلون بالتفريق بين أقواله وأفعاله، فلا يؤاخذ بالأولى ويؤاخذ بالثانية، استدلال من فرق بين أقوال السكران وأفعاله، فيؤاخذ بالأفعال ولا يؤاخذ بالأقوال. أولا إهدار أقواله، إهدار أقواله لا يتضمن مفسدة، إهدار أقواله، أقوال مين؟ السقر. إهدار أقواله لا يتضمن مفسدة، لأن القول المجرد من غير عاقل لا مفسدة فيه، لأن القول المجرد من غير عاقل لا مفسدة فيه. وهذا بخلاف الأفعال، فإن مفاسدها لا يمكن محوها وإزالتها، فإن مفاسدها لا يمكن محوها وإزالتها بعد وقوعها بخلاف الأفعال، فإن مفاسدها لا يمكن محوها وإزالتها بعد وقوعها. فكان إهدار أفعاله ضررا محضا وفسادا كبيرا. فإن إهدار أفعاله ضررا محضا وفسادا كبيرا، وهذا ما حرمته الشريعة. ضررا محضا وفسادا كبيرا، وهذا ما حرمته الشريعة. ومن استدلالهم أيضا قالوا أن عدم مؤاخذته بجنايته، أن عدم مؤاخذته بجنايته ذريعة إلى ارتكابه الجرائم وجرأته عليها. أن عدم مؤاخذته بجنايته ذريعة إلى ارتكابه الجرائم وجرأته عليها. ذريعة إلى ارتكابه الجرائم وجرأته عليه. وكلما أراد أن يفعل جريمة يتعاطى مسكرا ثم يفعل، وهذا فيه من الفساد ما لا يخفى على أحد. ومن استدلالاتهم أيضا قالوا أن السكر جريمة، والجريمة لا تصلح أن تكون دافعة، والجريمة لا تصلح أن تكون دافعة للمسؤولية الجنائية عن جريمة أخرى. ركزوا يا أخوانا معلش، السكر جريمة، والجريمة لا تصلح أن تكون دافعة للمسؤولية الجنائية عن جريمة أخرى. أول السطر شبهة وجوابها. احنا بنتكلم على ايه دلوقتي؟ على استدلال القائلين بين التفريق بين اقوال السكران وافعاله، واخد بالك؟ فان قيل يقاس اعتبار عقل السكران قائما، يقاس اعتبار عقل السكران قائما تقديرا، يقاس عقل السكران قائما تقديرا، تقديرا على اعتبار المورث المقتول عمدا حيا، على اعتبار، نعم هي صعبة شوية، على اعتبار المورث المقتول عمدا حيا تقديرا. حاضر. فإن قيل يقاس اعتبار عقل السكران قائما تقديرا على اعتبار المورث المقتول عمدا حيا تقديرا، فيمنع من قتل من الميراث. فيمنع من قتل من الميراث. طب خليكم معايا كده، يعني دايما يعني نصيحة من أخيكم، لو بتقرأ مسألة أو بتملى عليك واستعصى عليك فهمها لا تحتقر نفسك ولا تشك، هون على نفسك، ودي طبيعة البشر، واخد بالك؟ ممكن مسألة تعيد وتزيد قراءة مرة ما مش قادر تفهمها، لا طول بالك واصبر، ولكن أحذرك من أن تمل وتترك المسألة خطأ. احنا هنقول مثلا ايه، محمد ابن سعيد، فاصبح هنا في قرابة بينهم، والقرابة دي سبب للارث، فجه سعيد مات، واخد بالك؟ فجينا نورث، قالوا ده محمد ابن اللي قتله، قالوا خلاص ما يورث، ما يورث اللي احنا تعلمناه للنص، ليس للقاتل من الميراث شيء، حديث صحيح. علماء الشريعة والقياسيون قالوا لا، النص على دماغنا ولكن هناك أمر آخر، قالوا إن احنا منعناه من الإرث اعتبارا أنه ما زال حيا، يعني سعيد ما زال عايش، فكيف تورث حي من حي؟ امنع الإرث. فاهم؟ تاني، محمد ابن سعيد، سعيد مات، ورثوا يا اخوان، قال لك محمد مش هياخد حاجة، ليه؟ موته، قتل عمد عدوان. فاحنا علماء الفقه قالوا ان القاتل ليس له من الميراث شيء، ما يورث. علماء الأصول والقياسيين قالوا ولكن في وجه آخر وهو القياس. ايه؟ قال لك احنا منعناه من الإرث اعتبارا ان سعيد ما زال حيا، ما ماتش، بنعتبر، وبناء على ذلك كيف يرث حي من حي؟ ما يورث. فهمت يا مشايخ؟ فهم هنا بيقيسوا، قال لك خلاص احنا بنعتبر عقل السكران المتعمد ما زال قائما ومكلف، يبقى سنجري عليه كل الايه الاحكام. معلش يستحملوا واكتب، يلا معلش اكتب عندك. فان قيل يقاس اعتبار عقل السكران قائما تقديرا على اعتبار المورث المقتول عمدا حيا تقديرا، فيمنع من قتل من، فيمنع من قتل من الميراث. اكتب عندك الجواب، هذا قياس مع الفارق، لأن القاتل قتل مورثه استعجالا للإرث، لأن القاتل قتل مورثه استعجالا للإرث فعوقب بحرمانه، وأما السكران فقد قصد السكر ولم يقصد إيقاع الطلاق، وأما استقرن فقد قصد السكر ولم يقصد إيقاع الطلاق في سكره. عنوان جانبي. أما ما يخص تصرفات السكران المتعمد الفعلية، أما ما يخص تصرفات السكران المتعمد الفعلية تنقسم هذه التصرفات باعتبار من صدرت في حقه إلى قسمين. ما كان متعلقا بحق العباد باعتبار من صدرت في حقه إلى قسمين. من كان متعلقا بحق العباد فيؤاخذ عليها مؤاخذة مالية، يؤاخذ عليها مؤاخذة مالية، بمعنى إذا أتلف نفسا أو مالا ضمن ما أتلف. وأما المؤاخذة البدنية بمعنى إذا أتلف نفسا أو مالا ضمن ما أتلف. وأما المؤاخذة البدنية بمعنى معاقبته على أفعاله، أما المؤاخذة البدنية بمعنى معاقبته على أفعاله فالجمهور وهو الرأي الراجح أنه يقتل إذا تعمد القتل، ويقام عليه الحد إذا زنى، وهكذا. فأنه يقتل إذا تعمد القتل ويقام عليه إذا زنى وهكذا. وأما الحقوق المترتبة في حق الله أو الأفعال المترتبة في حق الله فإن كانت عبادات فهي باطلة ويأثم. فإن كانت عبادات فهي باطلة فيأثم. عنوان كده في وسط الصدر يعني إيه يتناسب مع قدرك وقدرك كبير. خلاصة الكلام في السكراني كم يبقى المرة بمشي ها؟ عدم صحة أقوال السكراني لأن اعتبار القول يكون بالقصد، لأن اعتبار القول يكون بالقصد، ولا قصد للسكران لزوال عقله. تاني، عدم صحة أقوال السكران لأن اعتبار القول يكون بالقصد ولا قصد للسكران لزوال عقله. فكلامه ككلام الأعجمي، ككلام الأعجمي بالألفاظ العربية لا يعي ما يقول. فكلامه ككلام الأعجمي بالألفاظ العربية لا يعي ما يقول. ومؤاخذته على جرائمه هذا هو الحق. ومؤاخذته على جرائمه هذا هو الحق، ولا يوجد ما ينقضه، ما ينقضه، ولا يمكن مساواته مع المجنون، ولا يوجد ما ينقضه ولا يمكن مساواته مع المجنون. مساواته مع المجنون في هذه الحالة، لأن السكران مجرم بسكره ومجرم بجنايته، لأن السكران مجرم بسكره مجرم بجنايته على الآخرين، فكيف يراعى جانبه ويترك جانب المجني عليه؟ فكيف يراعى جانبه ويترك جانب المجني عليه؟ يراعى جانبه ويترك جانب المجني عليه. وأيضا مؤاخذة السكران بجرائمه تؤيدها قاعدة سد الذرائع، وهي قاعدة تشهد لها النصوص الشرعية. قاعدة سد الذرائع وهي قاعدة تشهد لها النصوص الشرعية. نقف عند هذا الحد في هذا الكتاب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نستعد لصلاة المغرب، نصلي المغرب ونواصل دروسنا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.